العربي الجديد بودكاست.
هل راودكم شك بينما تقرؤون قصيدة مشهورة وقديمة قديمة قبل الإسلام أن كاتبها شخص آخر غير المنسوبة إليه؟ هذا ما يعتقده عميد الأدب العربي طه حسين فيما يخص القصائد الجاهلية، خاصة المعلقات. كثر وصلوا إلى أعلى المراتب العلمية والسياسية، يتمنون كتابة الرواية أو الشعر الجيد، لكنهم لا يستطيعون. فمسألة الخلق والإبداع شهوة أو حلم لا تطاوله إلا قلة قليلة بين البشر، ولها علاقة قوية بالرغبة في البقاء أو الخلود. فهل يعقل أن يقبل أي شخص في العالم، خصوصا إذا كان شاعرا مجيدا، أن يكتب شعرا جميلا يخلده التاريخ العربي ثم ينسبه عن طواعية إلى شاعر آخر؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. أثار كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي معارضة شديدة حال صدوره عام 1926، إذ طبق فيه مبدأ الشك الديكارتي. خلص إلى أن الشعر الجاهلي منحول، وأنه كتب بعد الإسلام، ونسب للشعراء الجاهليين، ما أثار عاصفة من الاحتجاج قادها رجال الأزهر وبعض الأدباء والمفكرين الذين اتهموا طه حسين في إيمانه. وكان من جراء ذلك أن سحب الكتاب من الأسواق لتعديل بعض أجزائه وتغيير اسمه إلى في الأدب الجاهلي. وقامت وزارة إسماعيل صدقي باشا عام 1932 بفصل طه حسين من الجامعة كرئيس لكلية الآداب، فاحتج على ذلك رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد وقدم استقالته. ولم يعد طه حسين إلى منصبه إلا عندما تقلد حزب الوفد الحكم عام 1936. وأسباب هذا الانتحال وفق حسين فكانت إما سياسية، بمعنى العصبية القبلية لإعلاء شأن قبائل المنتحلين وحط شأن القبائل المنافسة، وإما لغرض القصص وضرورة تزيينها بالشعر، الأمر الذي يعني لجوء القصاصين إلى الانتحال لأجل ذلك. ومنها حركة الشعوبية المحطة من قدر الشعوب، حيث انتحل الشعوبيون في معرض عدائهم للعرب شعرا يحط من شأن هؤلاء، ثم انتحل العرب ردا على الادعاءات الشعوبية شعرا يكرس وضعهم التاريخي. كذلك الرواة الذين لم ينفكوا يكذبون ويختلقون الأشعار. ويأتي حسين إلى السبب الأكثر شيوعاً وهو الدين، فيقول إن مسلمين اجتهدوا ينتحلون شعراً كثيراً ليثبتوا أن فكرة وحدانية الله وقدرته الكلية موجودة منذ ما قبل الإسلام. وكان دليل طه حسين على ذلك وجود الكثير من العناصر الإسلامية في الشعر الجاهلي، فلو لم تكن قيلت في عصور الإسلام فمن أين يتأتى ذلك لأولئك الشعراء؟ وبحسب مادة كتبها ممدوح عزام في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد بعنوان هل تعار القصيدة؟ فإن أكثر ما يحير في كتاب طه حسين في الأدب الجاهلي هو أن عميد الأدب العربي اعتبر قصيدة سما لك شوق منحولة، ورفض أن ينسبها إلى امرئ القيس، وليس لدينا ما يثبت العكس أبداً ولا يزال كذلك، كلما أعدنا قراءة الفقرات التي يقول فيها طه حسين ذلك الرأي. والحقيقة أن الحجج التي يقدمها مقنعة ومن الصعب دحضها. ومن فحوى الكتاب يمكن أن نستنتج أن أحد اثنين هو الذي كتب القصيدة، خلف الأحمر أو حماد الراوية. ويقول العميد إن كلا منهما ليس له حظ في دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار. لكن الغريب في هاتين الشخصيتين أن كل منهما كان أستاذا في حفظ الشعر، ولم يكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته، وإنما كانا شاعرين مجيدين. والقول هنا أيضا لطه حسين. ومع ذلك فإن واحدا منهما كتب قصيدة سما لك شوق ونسبها إلى امرئ القيس. المحير هو السؤال الآتي: ماذا يمكن أن يجني أي ابن آدم من المكاسب أكثر من أن يكتب قصيدة بهذا المستوى الجميل الذي عبر الزمن ووصل إلينا وهو يقول: سما لك شوق بعدما كان أقصرا. وفي القصيدة أيضا: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأدرك أن لاحقاني بقيصرة، أو فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الطريف في الأمر أن القصيدة الجميلة وكذلك تلك الحكاية التي كتبت حولها دخلت التاريخ أيضا بوصفها تراثا عربيا بغض النظر عن قائلها أو مؤلفها، وهي ضربة ثانية توجه للمزور إذا كان موجودا حين يزود تراث أمة بمثل هذه القصيدة بقصد تخريبه أو زعزعته. وهكذا فإن شاعرين مجيدين في التاريخ العربي قررا أن يتحولا إلى دساسين مزورين من أجل أن يعلو مجد شعراء آخرين من عصر آخر لا تربطهم بهم أي رابطة قبلية أو عائلية أو فكرية، وهي فعلة لا مثيل لها في التاريخ كله. لا نقصد التزوير، إنما التخلي عن شعر رفيع جميل ونسبه إلى آخر للتسلية أو لتأليف تاريخ آخر. هذه مسألة محيرة للغاية، والمحير فيها متعلق بشخصية المبدع أو ذات الكاتب. وإذا ما كان تحليل طه حسين صحيحا فالسؤال موجه لحماد أو لخلف: هل تعار القصيدة؟
مرحبا سعد.
الكاتب والروائي ممدوح عزام، سلامات.
أهلا وسهلا فيك.
بداية دعني أثير الحديث بتساؤلك: هل تعار الرواية أو القصيدة؟
تحدث طه حسين عن فكرة حال الشعر وعدد أسباب كثيرة دينية وسياسية وغيرها، وربما قال أنه انتحال الشعر شارك فيه صراعات السياسية والدينية والقومية أيضا التي نشبت في تلك المرحلة من الزمان أيام انتشار وتمدد الدولة الإسلامية. الأسباب التي أتحدث عنها بخصوص القصيدة لا تمس أراء طه حسين في هذا الشأن ولا تقترب منها، وبالعكس طه حسين كان يريد أن يرسي أسس العقلانية في النظر إلى التراث العربي، ربما بالغ قليلا أو كثيرا في شأن مسألة الانتحال. المسألة الأساسية التي انتبهت إليها في المقالة إنما هي القضية العلاقة بين الشاعر وبين القصيدة، وخاصة أن طه حسين تحدث عن خلف الأحمر وعن حماد الراوية على أن كل واحد منهما كان شاعرا مجيدا، وهذا غريب في تاريخ الأدب أن يكون هناك شخص معروف عنه أنه شاعر مجيد فضلا عن أنه يحفظ آلاف الأبيات من الشعر، وكل علماء البصرة والكوفة أخذوا علومهم عن خلف الأحمر وحماد الراوية. هذه أسباب أخرى تحدث عنها طه حسين. أنا تناولت الجانب الذاتي ذات الكاتب الإبداعية هل تسمح بأن تعير قصيدة من العيون الشعر لشاعر آخر ثم تنسى، ينسى الاسم، ينسى اسم الكاتب الأصلي وفوق ذلك ينسب إلى التزوير؟
إذا كان حديث طه حسين عن فكرة انتحال الشعر الجاهلي لأسباب دينية سياسية وغيرها، فكيف هو الحال في زماننا الراهن، زمن هيمنة رأس المال والسياسة؟
في الزمن الحالي لا أعرف، ليست لدي معلومات كثيرة عن أن هناك آلية لكتابة قصائد أو روايات من قبل شعراء معروفين ومنحها إلى شعراء آخرين ونسيان الأمر نهائيا، أي أن تنشر القصيدة باسم شاعر آخر وهي قصيدة شهيرة وينسى اسم الشاعر الأصلي. لذلك هيمنة رأس المال أو هيمنة السياسي أيضا نفسها لا تسمح لكتاب كبار، وأنا أتحدث الآن عن الشاعر المجيد وليس عن شعراء ينظمون قصيدة. يمكن لشاعر من الناظمي القصائد والتي هي لا قيمة لها، يمكن أن يكتب قصيدة ويعيرها إلى سياسي أو إلى كاتب آخر، لا أعرف إن كان حدث ذلك، ولكن هذا محتمل لأنه لا تدخل هذه القصيدة في تاريخ الأدب ولا تسجل على أنها من عيون الشعر. الحديث الآن هو عن الجمال، هل يمكن للجمال أن يعار؟ هل يمكن للشخص يكتب قصيدة بمثل هذه الروعة ثم يمنحها للشخص آخر بصرف النظر الآن عن كان هيمن رأس المال أو هيمن السياسي أو غيرها؟
في مهنة التحرير بالمجال الأدبي أو الصحفي يهدم المحرر كثيرا من النصوص ويعيد بناءها طوبة طوبة، ورغم ذلك يظل نسب المادة لمرسلها.
ليست لدينا في مهنة النشر في دور النشر العربي كلها ليست لدينا تقاليد المحرر، لا يوجد تحرير إلا بنسب بسيطة جدا وباتفاق ضمني وغالبا حبي وأخلاقي بين الكاتب وبين صاحب دار النشر، ولكن لا يوجد محرر أدبي لدى دور النشر العربية بالمعنى الذي أسمع عنه ولا أعرف عنه كثير من التفاصيل في دور النشر الكبرى في العالم. لذلك مهنة التحرير بعيدة عن المجال العربي وتفاصيل هذه المهنة غير معروفة لدي بالضبط. يعني ماذا يفعل المحرر في دار النشر الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية؟ ليست لدي أي معلومات عن بهذا الخصوص. وفي تجربة الترجمة التي صادفتها بخصوص روايتي لم يحدث، رواية معراج الموت ترجمت إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية ولم يحدث أن خاطبني أي واحد من المترجمين عن موضوع التحرير. ترجمت الرواية بحسب ما قيل لي لأنني لا أعرف هذه اللغات، أنها ترجمت الرواية ترجمت إلى هذه اللغات دون المساس بالبنية الأساسية للرواية أو شطب أو حذف أي شيء منها. لذلك لا علم لي بما إذا كان المحرر يشبه الشاعر يشبه خلف الأحمر أو حماد الراوي في موضوع أنه ينتحل، هل ينتحل أم لا، أم أنه يقوم بتحرير الرواية بالاتفاق مع الكاتب، أي أن المحرر يحرر المادة الحية، يحرر مادة لكاتب لا يزال على قيد الحياة وبعلم الكاتب وبموافقته. بمعنى إذا لم يوافق الكاتب على التحرير فإن الرواية لن تنشر، أي أن دار النشر قد لا توافق على نشر الرواية أو توافق، هذا أمر يعود إلى اتفاق بين دار النشر وبين الكاتب أو بين المحرر وبين الكاتب. ولذلك الموضوع لا يشبه الانتحال، الانتحال الشعر الجاهلي بحسب ما أورده الدكتور طه حسين إنما هو لشاعر عاش في عصر العباسي وانتحل قصيدة من العصر الجاهلي، أي أنه نسب قصيدة إلى شاعر عاش قبل زمنه بأكثر من 100 و150 عام. لذلك موضوع التحرير يختلف لأنه في الغالب يتم ربما في كل الأحوال يتم بالاتفاق بين المحرر الأدبي لدار النشر وبين الكاتب الروائي أو الشاعر.
لنخرج قليلا عن السياق وننتهز الفرصة، ماذا عن آخر انشغالاتك وإنتاجك الأدبي؟
صدرت لي رواية في هذا الشهر الحالي، هي رواية حبر الغراب، وأصبحت الآن توزع في على المكتبات في سوريا بشكل خاص، وبانتظار أن نطبع طبعة أخرى منها في مصر ولتوزيعها في بقية البلدان العربية بسبب صعوبات التوزيع بين سوريا وبين بقية البلدان. بقية انشغالاتي هي دائما في موضوع الكتابة الروائية، وإضافة إلى انشغالي الأسبوعي في كتابة المقال للعربي الجديد. لدي مشروع روائي أشتغل عليه الآن، وهو المشروع الذي يشغلني أكثر من بقية الروايات. أحس أنني أمام تجربة جديدة، لا أعرف إذا كنت سأستطيع إنجاز الرواية في زمن قريب أم أنها تحتاج لسنوات، كما هو حال بعض الروايات التي كتبتها من قبل. قصر مطر مثلا استغرقت كتابتها أكثر من 3 سنوات ونصف. الشغل على الرواية هو الذي يقرر في نهاية الأمر زمن الإنجاز. هذه هي انشغالات الرئيسية في أغلب الأوقات، إضافة إلى القراءة. القراءة تأخذ تقريبا حاليا تأخذ 3/4 الوقت الذي أتفرغ فيه للعمل.
شكرا لك.
شكرا على اللقاء.
مع السلامة. على ذكر طه حسين، فإن لدينا من أعماله التي قاربت 60 مؤلفا كتاب المعذبون في الأرض بطبعته الصادرة عن دار المعارف في القاهرة عام 2008. في كتابه هذا يصف طه حسين الأوضاع الاجتماعية في مصر في الفترة التي سبقت ثورة 1952، ويظهر الطبقية التي سادت في تلك الفترة، كما يقدم نصائح مستمدة من تصرف جيل الصحابة للفقراء والأغنياء على حد سواء. الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية مع مقالات في نهايته تحكي عن الواقع المصري والعربي إن شئنا القول. يسلط كاتبها الضوء على الطبقات المعدمة والتي لا تجد مقومات الحياة البسيطة بسبب الفقر وقلة الحيلة قبل أي سبب آخر. ويرى الكاتب أن أهمية التضامن الاجتماعي من قبل الأغنياء بعد أن يحسوا بمعاناتهم الشديدة ليس بالتصدق والإحسان أو الإقراض، فهذه حلول تفريج أزمة عارضة، بل بحلول جذرية تكفل لهؤلاء حياة كريمة ينعمون فيها بالعدل والمساواة. وهذه المشاكل والأمراض لم تطرأ اليوم ولم تطرأ أمس، وإنما عهدها بنا بعيد وإهمالنا لها متصل، وهي من أجل ذلك تنتج نتائجها المنكرة. الجدير ذكره هنا أن هذه النصوص كتبت في 40ات القرن الماضي ونشرت متفرقة في المجلات ثم جمعت في كتاب. أما عن الشخصيات والأحداث فهي من ريف مصر الذي أشقاه الفقر والمرض. المهم، تعالوا لنقرأ شيئا من الكتاب. جاهدوا مواسعهم الجهاد حتى أرغمتهم الحاجة على أن يتخففوا من هذه الكرامة التي منحها الله للإنسان، والتي تمنع الإنسان من أن يسأل ويلتمس الإحسان. موظفو الدولة إذن يطلبون الصدقة ويلتمسون الإحسان، وأغرب ما في الأمر أن عامة الشعب يحسدون الموظفين على مرتباتهم هذه المقررة المنظمة التي تصرف لهم في أول الشهر، لا تتخلف عنهم ولا تبطئ عليهم. وإذا كانت هذه حال المحسودين فكيف تكون حال الحاسدين؟ أظن أنك قد رأيت الخطر الذي يسعى إلينا مسرعا أو الذي نسعى إليه مسرعين، وأظنك توافقني الرأي على أننا بين 2، إما أن نترك الأمور تجري على سجيتها فيكون ما لابد أن يكون ويجري ما جرى على الأمم من قبلنا، وإما أن نستقبل من أمرنا ما استدبرنا وأن نحاول الإصلاح لنعصم موظفي الدولة من طلب الصدقة والتماس الإحسان. فنعصم الشعب كله من طلب الصدقة والتماس الإحسان، وليس إلى ذلك إلا سبيل واحدة، هي أن نعيد النظر في نظامنا الاجتماعي كله، فيما تجب الدولة من الضرائب وفيما تمنح الدولة من المرتبات. الضرائب قليلة جدا، أقل مما ينبغي، والمرتبات قليلة جدا، أقل مما ينبغي. والعدل يقتضي أن تضاعف الضرائب وأن تضاعف المرتبات، وأن تكف الدولة عن الإسراف في الأموال العامة، وأن يكف الأغنياء عن الإسراف في أموالهم الخاصة. وليس إلى الإصلاح الاجتماعي من سبيل إلا إذا وجدت الأداة السياسية الصالحة التي تستطيع أن تنهض بعبئه وتنقذه من مشكلاته. فهل ترى أن مصر تملك في هذه الأيام أداة سياسية صالحة تمكنها من محاولة هذا الإصلاح؟ هذا سؤال لست في حاجة إلى أن أجيب عليه. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم متابعة مقالة هل تعار القصيدة للكاتب ممدوح عزام في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العربي الجديد بودكاست. سلامات.